أيها الأحبة، هذا هو الشريط 79 من شرح رياض الصالحين.
كان فيما كان قبلكم محدثون، يعني ملهمون للصواب، يقولون قولا فيكون موافقا للحق. وهذا من كرامة الله للعبد، أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق. فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم محدثون فعمر. ويحتمل قوله إن يكن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر، ويحتمل أنه خطاب للأمة كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه. فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك؟ فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام، بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب. ويدل على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل. أولا، في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضي الله عنه على إبطالها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلما رددناه إليهم، ومن جاءهم منا لا يردونه؟ هذا ثقيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سواء بسواء، قال: إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، يعني لا يكون عندك شك في أمره. هذه واحدة. إذن من الموفق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. كذلك أيضا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لما شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قام عمر في الناس، اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال: إنه لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي أرجل وأيديهم من خلاف، أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. وأنكر أن يكون قد مات. وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا، فخرج إلى المسجد وصعد المنبر وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فوالله ما أنتلاها أبو بكر حتى عقرت، فما تحملني رجلاي. يعني لأن الإنسان إذا خاف واشتد به الشيء ما يقدر يأكل. هذه ثانية. الثالثة أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، كفروا والعياذ بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أميره أسامة بن زيد ليقاتل أدنى أهل الشام، والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد. ولما ارتد العرب جاء عمر إلى أبي بكر وقال: لا ترسل الجيش، نحن في حاجة. فقال له أبو بكر: والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرهم أبو بكر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد. فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب، لا سيما في المواضع الضنكة الضيقة. فعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا وإياكم بهما في جنات النعيم كلاهما موفق للصواب. وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى للحق بقدر ما معه من العلم والإيمان والعمل الصالح. تجده مثلاً يعمل عمل يظنه صواباً لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة، فإذا راجع أو سأل وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامات. فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث جابر بن سمرة في الدرس القادم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكا أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه.
من الكرامات التي ذكرها بل نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة، يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أنه تعالى يجيب دعوته إذا دعا، وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرا على أهل الكوفة، لأن المسلمين لما فتحوا العراق مصروا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة، وهما أشهر ما يكون في العراق. ثم إن أمير المؤمنين جعل لهما أمراء، فأمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر، حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأرسل إليه عمر فحضر وقال إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر صلاة العشاء، وكأنها والله أعلم هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة. فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أخرم عنها، يعني معناه لا أدعها أستمر. فكنت أطول في العشاء في الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال له عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فزكاه عمر بأن هذا هو الظن به، أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مع ذلك تحرى عمر رضي الله عنه، لأنه يتحمل مسؤولية ويعرف قدر المسؤولية، أرسل رجالا إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد وعن سيرته. فكان هؤلاء الرجال لا يدخلون مسجدا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا، حتى أتى مسجد لبني عبس فسألهم، حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس فسألوهم، فقام رجل فقال أما إن شتون فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يصير في السرية. الثالث ولا يقسم بالسوية. فقولهم لا يصير في السرية يعني معناه لا يخرج في الجهاد، ولا يقسم بالسوية إذا غني، ولا يعدل في القضية إذا حكم بين الناس. فاتهمه هذه التهم، فتهم ثلاث. فقال أما إن قلت كذا فلا أدعون عليك بثلاث دعوات. دعا علي أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن، نسأل الله العافية. ثلاث دعوات عظيمة، لكنه رضي الله عنه استثنى، قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني لا بحق. فأجاب الله دعاءه. فكان هذا الرجل طويل العمر، عمر طويلا وشاخ حتى إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر، وكان فقيرا وعرض للفتن، حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد يتعرض للجواري يعني للبنات، يتعرض لهن في الأسواق يغمزهن والعياذ بالله. وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه من الفوائد فوائد عديدة، منها أن من تولى أمراً للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لا بد أن يناله السوء. ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. قال فيها من جملة ما قال من حكم: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومن الفوائد أيضا جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه، كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه. ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا، حتى لو كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه، لأن الله حكم عدل عز وجل، يأخذ بالنصب والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إذا دعا على شخص يستثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذا، اللهم إن كان ظلمني فأنصفه منه، أو فابتله بكذا وكذا، تدعو من مثل ما ظلمك. وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الرعية وتحمله المسؤولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه، ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل هو حسنة من حسنات أبي بكر، لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد نقتصره.
حين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم حتى يدركوها بأعينهم. فهذا سعيد بن زيد بن عمر بن نفير رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته عند مروان فقال: أنا آخذ من أرضها شيئا، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: وماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا من أرضه ولا شبرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنك لو أخذت شبرا من الأرض وقيده بالشبر من باب المبالغة، وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنتي واحدا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين. إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عنقه من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع طباق، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى أسفل السافلين، إلى الأرض السابعة، وإذا ملكها أيضا ملك هواءها إلى الثريا. لا أحد يستطيع أن يبني فوقه جسرا أو أن يحفر تحته خندقا، لأن الأرض له إلى أسفل السافلين وإلى أعلى السماء كلها له. إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرا من الأرض غير حق، فإنه يأتي يوم القيامة مطوقا به عنقه، نسأل الله العافية. وعند من؟ عند جميع العالم. كل شيء محشور يوم القيامة، حتى الوحوش تحشر، حتى الإبل، حتى البقر، حتى الغنم، كلها تحشر يوم القيامة. وهذا يشاهد حاملا هذه الأرض والعياذ بالله من سبع أراضين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. غير منارها أي غير مراسيمها، فأدخل شيئا ليس له. وفي هذا دليل على أن غصب الأرض أو أخذ شيء بغير حق من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد العظيم اللعن، وأنه يحمل به يوم القيامة. فما بالك بقوم اليوم يأخذون أميالا، بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق، يأخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك. هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالله، لأنهم أخذوها بغير حق. المراعي للمسلمين عموما، الخطوط الطرقات للمسلمين عموما، الأودية أودية الأمطار للمسلمين عموما. ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر. حتى لو أحياها وغرسها وبناها يقلع غرسه ويهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد، والبلد ليست ملكا لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين. حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك، لأن ولي الأمر إنما يسعى لمصالح المسلمين لا يخص أحدا بمصالح المسلمين دون أحد. وهذه المسألة خطيرة، خطيرة للغاية. ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض، يدعي أن الأرض له وليست له، يكون جارا لشخص ثم يدخل شيئا من أرضه بأرضه، وهذا على خطر عظيم. حتى إن العلماء، أقول لكم كلاما تعجبون منه، قالوا لو أن الإنسان بنى جدارا ثم زاد في تشبيعه في لياصته، إذا زاد في لياصته دخل على السوق سنتيمتر اللياصة فقط، فإنه يكون ظالما ويكون بذلك معاقبا عند الله يوم القيامة إلى هذا الحد. الناس الآن والعياذ بالله يبلعون أميالا أو أمتارا مع هذا الوعيد الشديد. سعيد بن زيد رضي الله عنه لما حدث مروان بهذا الحديث قال الآن لا أطلب عليك بينة، لأنه عرف أن سعيدا لا يمكن أبدا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق. أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها. فماذا كان؟ كانت هذه المرأة أعماها الله عز وجل قبل أن تموت، وبينما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فماتت، فكانت البئر قبرها في نفس الأرض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد بها. وهذا من كرامة الله عز وجل لسعيد بن زيد أن الله أجاب دعوته وشاهدها حيا قبل أن يموت. وقد سبق لنا أن المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا إذا كان مظلوما، لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم، لأنه جل وعلا حكم عدل لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم كلام رب العالمين قال: إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لن يفلح أبدا. ولذلك انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبي وقاص التي مضت أمس، كيف أجاب الله الدعوة، بل مضت قبل أمس، كيف أجاب الله الدعوة، دعوة هذا. وهذا هي عادة الله سبحانه وتعالى في عباده. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
أعطيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه في رياض الصالحين في باب كرامة الأولياء وفضلهم، وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، فإنه أيقظ ابنه جابرا ليلة من الليالي وقال: ما أراني إلا مقتولا أو أول قتيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبيل غزوة أحد. ثم أوصاه وقال: إني لن أترك بعدي أحدا أعز منك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوصاه بأن يقضي دينا كان عليه، وأوصاه بأخواته. ثم كانت الغزوة فقتل رضي الله عنه عبد الله بن حرام، قتل وكان القتلى في ذلك اليوم 70 رجلا، فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرا، فجعلوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ودفن مع أبي جابر عبد الله بن حرام دفن معه رجل آخر، ولكن عبد الله رضي الله عنه لم تطب، ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من دفن معه، فحفره بعد 6 أشهر من دفنه، فوجده كأنه دفن اليوم، لم يتغير إلا شيئا في أذنه، شيئا يسيرا، ثم أفرده في قبر. أما عبد الله فأوفى رضي الله عنه دين أبيه، واستوصى بأخواته خيرا، حتى إنه تزوج، أعني جابرا تزوج بعد ذلك، وتزوج امرأة ثيبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي ترك أخوات لي، وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن. في هذا من كرامة أبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه رضي الله عنه صدق الله رؤياه، فصار أول قتيل في أحد، دفن ولم تأكل الأرض منه شيئا إلا يسيرا، وقد مضى عليه 6 أشهر، وهذا من كراماته. واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، لا يبقى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة، تنبت منه الأجساد، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكله، لكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحداً كرامة له. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا، فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى. فجروا وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمت
من الدبر
فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري.
هذان حديثان ساقهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضلهم. فمنها حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة، وكان ذاك الوقت ليس في الأسواق أنوار بل ولا في البيوت مصابيح، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة، الليلة المظلمة، فجعل الله تعالى بين أيديهما مثل المصباحين، يعني مثل لمبة الكهرباء يضيء لهما الطريق، وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما، ولكن الله تعالى خلق نورا يسعى بين أيديهما حتى تفرقا، وتفرق النور مع كل واحد منهم حتى بلغ بيوتهما. وهذا من كرامة الله عز وجل، من كرامة الله أن الله تعالى يضيء للعبد الطريق، الطريق الحسي وفائدته حسية، فإن هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشيا في إضاءة وفي نور، بينما الأسواق ليس فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة، فقيض الله لهما هذا النور. هناك أيضا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له، تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن، ويرزقه الفهم والحفظ والمجادلة. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية، وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا، وقد توفي سنة 728، يعني له مئات السنين والأمة تنتفع بكتبه، وقد أعطاه الله تعالى علما عظيما وفهما ثاقبا وقوة في المجادلة، ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدا، ما قام له أحد، حتى أنه رحمه الله قال: أي إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإني أنا سأجعل الآية والحديث دليلا عليه وليس دليلا له. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد، وحتى أنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني. وأتباع هذا الرجل الذي يجادلنا فيه شيخ الإسلام لا يعلمون عن كتبه شيئا، وهو يعلم ما في كتبه، ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة. كان القاضي المالكي يحاول أن السلطان يبطش به، لكنه يقول: هذا لا يمكن ولا يجري على مذهبكم، ولا يجري على مذهبكم أنتم أيها المالكية، قلتم كذا وكذا، ولا يمكن أن يدينني الوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم. فيبهت الرجل: كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعرفه؟ وله أيضا رحمه الله في كل فن يد واسعة، في كل فن له يد واسعة. كان عالما بالنحو والعربية والصرف والبلاغة، حتى أن تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحث بحثا دقيقا جدا جدا في الفرق بين مدح وحمد، وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف أو تأخيره، وأتى ببحث عجيب. ثم قال: وكان شيخنا رحمه الله إذا تكلم بهذا أتى بالعجب العجاب، يعني في مسألة اللغة والصرف، وكان شيخنا إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب. ولكنه كما قال الشاعر: تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. يعني شيخ الإسلام مشتغل بما هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية أو صرفية، هو مشغول بأكثر من هذا. وفي يوم من الأيام قدم مصر، وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب. وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في مدحه قصيدة عصمة، منها قوله: قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. وسيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني إنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة، ومدح بقصيدة عصمة. فلما قدم مصر جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه ويناقشونه، وكان من بينهم أبو حيان، فناقشه في مسألة نحوية، لأن أبو حيان بحر محيط في النحو، ناقشه في مسألة نحوية، فقال له شيخ الإسلام: هذا غلط غلط، ليس هذا من كلام العرب. فقال له: كيف؟ قال: نعم. قال: سيبويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه. فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو يجب علينا أن نتبعه؟ لقد غلط سيبويه في كتابه في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها لا أنت ولا سيبويه. سبحان الله، سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث. فتعجب أبو حيان كيف يقول هذا الكلام. ثم إنه ذهب فأنشأ فيه قصيدة يذمه والعياذ بالله، بالأمس يمدحه والآن يذمه. والمهم أني أقول: إذا كان الله تعالى يعطي في الكرامات نورا حسيا يستضيء به الإنسان كما حدث لهذين الصحابيين، فكذلك يعطي الله تعالى نورا معنويا يقذفه في قلب العبد المؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يقذف في قلوبنا نورا وهدى يستطيع الإنسان فيه أن يتكلم في شريعة الله وكأن النصوص بين عينيه. وهذه من نعمة الله على العبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم، قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري.
ساق المؤلف رحمه الله في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة عاصم ابن ثابت الأنصاري وصحبه. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عشرة عينا سرية، عينا يعني مثل الجواسيس للعدو، سرية يعني أخفاهم عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا قرب مكة شعر بهم جماعة من هذيل، فخرجوا إليهم في نحو مئة رجل رامي، يعني يجدون الرمي، فاتبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم. ثم طلبوا منهم، أي هؤلاء الهذيليون طلبوا منهم أن ينزلوا بأمان، وأعطوهم عهدا أن لا يقتلوا. فأما عاصم فقال: والله لا أنزل على ذمة كافر، أي على عهده، لأن الكافر قد خان الله عز وجل، ومن خان الله خان عباد الله. ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب، كتب إليه أن عنده رجلا نصرانيا جيدا في المحاسبة، وطلب من عمر أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال، لأنه رجل جيد في الحساب. فكتب إليه عمر: أنني لا آمن من خان الله ورسوله، لأن كل كافر فهو خائن، ولا توليه على بيت المال. فكتب إليه مرة ثانية أبو موسى، قال: هذا رجل يعني قل من يوجد مثله في الحساب والجودة. فكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب: مات النصراني والسلام. كلمة واحدة، جملة واحدة، مات النصراني، يعني قدر أنه مات. هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال؟ فقطع طمع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. المهم أن عاصم بن ثابت أبى أن ينزل على عهد الكفار لأنهم لا يؤتمنون، كل كافر فهو غير أمين. ثم إنهم رموهم بالنبل، يعني هؤلاء الهذليون رموا هؤلاء الصحابة العشرة فقتلوهم، قتلوا عاصما وقتلوا ستة آخرين وبقي ثلاثة، بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا ننزل وننظر ماذا، هل يوفون أم لا. فأخذهم الهذليون ثم حلوا قسيهم وربطوهم بها، ربطوا أيديهم، فقال الثالث: هذا أول الغد، لا يمكن أن أصحبكم. فحاولوا قال أبدا، فقتلوه. ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهما، فاشتري خبيب رضي الله عنه، اشتراه أناس من أهل مكة، وكان قد قتل زعيما لهم في بدر خبيب، ورأوا هذه فرصة أن يقتلوه، ثم أبقوه عندهم أسيرا مغلولة يداه. في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيرا مغلولة يده، فدرج صبي من أهل البيت إلى خبيب رضي الله عنه، فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق لهم. ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه من علامة رحمة الله لك، لأن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ولهذا قال الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أظنه الحسن والحسين، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه، وكان قد استعار من أهل البيت موسى، يعني موس يستحد به يحلق به عانته، فلما رأت لما ذهب الصبي يدرس وأمه غافلة عنه، لما تفطنت له وإذا هو على فخذ خبيب وخبيب معه الموس، فظنت أن هذه فرصة لخبيب. ماذا يصنع؟ يذبح الولد، الموسى معه والولد صبي وهو منفرد به، لكنه رضي الله عنه أمين صحابي جليل. لما أحس أنها ارتاعت الأم قال: والله ما كنت لأذبحه. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكله، ومكة ما فيها شيء ثمر، فعلمت أن ذلك من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا العنب وهو أسير لا يملك لنفسه شيئا، لا يستطيع يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم، تحت رحمة هؤلاء، ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب يأكل عنبا وهو في مكة، فعلمت أنه من عند الله. وهذا كقصة مريم رضي الله عنها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي الله عنه، أكرمه الله سبحانه وتعالى، ينزل عليه تنزل عليه المائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة، وبقي أسيرا، ثم أجمع هؤلاء القوم الذين قتل والدهم على يد خبيب أجمعوا على أن يقتلوه، لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا نقتله خارج الحرم، لأن الإنسان إذا قتل أحدا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل في الحرم. قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا. فهذه سنة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيده ولا يجوز أن يقتل. ماذا يصنع به؟ يعني لو قال قائل لو سلمنا بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به، قلنا لا، نحن لا نقتله في الحرم لكن نضيق عليه حتى يخرج. كيف نضيق عليه؟ قال العلماء لا يواكب ولا يشارك ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يكلم، يضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، حينئذ ايش يعمل؟ يخرج. وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه. المهم أنه خرج، أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحل ليقتلوه، فطلب منهم أن يصلي ركعتين، لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة، ولأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، فأذنوا له أن يصلي ركعتين. انتهى منها وقال لولا أني أخاف أن تقول إنه فر من القتل أو كلمة نحوها لزدت. ولكنه رضي الله عنه صلى ركعتين فقط ثم أنشد هذين البيتين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. فقتلوه. أما عاصم بن ثابت فله أيضا كرامة أخرى نأتي إليها في الدرس المقبل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم، قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل، فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارت، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قوله: الهدأ أي موضع، والظلة السحاب، والدبر أي النحل. وقوله: اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال: هو جمع بدة بكسر الباء وهي النصيب، ومعناه: اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب. ومن فتح قال معناه: متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الآن على ما بقي من حديث قصة عاصم بن ثابت ورفقائه الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا سرية، يعني مثل الجواسيس يجسون على العدو. وفي القصة أن خبيب رضي الله عنه لما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أني أخاف أن تظن أن ما بي جزاء لزدت، لأنه رضي الله عنه كان حريصا على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند موته. ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات الثلاث: اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. فأجاب الله دعوته، وما دار الحول على واحد منهم، كلهم قتلوا، وهذه من كراماته. ثم أنشد هذا الشعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة، وأنه كان يأكلها بيده ويده موثقة بالحديد، وأنه أول من سن الصلاة عند القتل، فإنه فعل ذلك وأقره الله ورسوله، وأنه دعا على هؤلاء القوم فأجاب الله دعوته. أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شعر به قوم من قريش، وكان قد قتل رجلا من عظمائه، فأرسلوا إليه إنسان جماعة يأتون بشيء من أعضائه يعرف حتى يطمئنوا أنه قتل. فلما جاء هؤلاء القوم ليأخذوا شيء من أعضائه أرسل الله تعالى عليه مثل الظلة من الدبر، أي من النحل، نحل عظيم يحميه الله تعالى من هؤلاء القوم، فما عجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبين. وهذا أيضا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله عنه أن الله حمى جثته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثلوا به. والكرامات كثيرة، ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب، وذكر أيضا أشياء متفرقة في هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات. قال: والكرامات موجودة قبل هذه الأمة وفي صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة. وذكر شيئاً كثيراً منها في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان. ثم ذكر عدة آيات في هذا المعنى. والغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ما الغيبة. فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل تبقى على الموازنة. قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعريفها: ذكرك أخاك بما يكره يشمل ما يكرهه من عيب خلقي وعيب خلقي وعيب ديني، كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. من عيب خلقي كما لو اغتبته بأنه أعور أو أعرج أو طويل أو قصير أو ما أشبه ذلك، هذه غيبة. أو خلقي كما لو اغتبته بأنه ليس بعفيف، ليس بعفيف، يعني يتتبع النساء، ينظر إلى النساء، ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك. أو عيب ديني بأن تقول إنه مبتدع، إنه لا يصلي مع الجماعة، إنه لا يفعل كذا وكذا، تعيبه في غيبته. ولهذا سميت غيبة لأنها في غيبة الإنسان. أما لو كان ذلك في وجهه فإنه يسمى سبا وشتما ولا يسمى غيبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني باهته مع الغيب. فحذف الشق الثاني لأنه معلوم. ونظير ذلك في الكلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواننا هم الذين يأتون من بعدي، يعني فيؤمنون به وهم لا يرون. فقولوا أنتم أصحابي لا يعني بذلك نفي الأخوة، بل الصحابة إخوانه وأصحابه، ومن بعده إخوانه وليسوا أصحابه. هذه أيضا فقد بهته، يعني ولا ينفي أن يكون غيبة، بل هو غيبة وبهتان. واعلم أن الغيبة تزداد قبحا وإثما بحسب ما تؤدي إليه. فغيبة العام من الناس ليست كغيبة العالم، أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك، لأن غيبة ولاة الأمور صغيرا كان الأمر أو كبيرا أشد من غيبة من ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية. لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصيا فقط، لكن إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين. مثلا افرض أنك اغتبت عالما من العلماء، اغتبت عالما من العلماء، هذا لا شك أنه عدوان عليه شخصيا كغيره من المسلمين، لكنك أيضا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة. رجل عالم يحمل الشريعة، إذا اغتبته سقط من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لم يقبلوا قوله ولم يأتوا إليه يرجعون إليه في أمور دينه، وصار ما يقوله من الحق مشكوكا فيه لأنك اغتبته. فهذه جناية عظيمة على الشريعة. كذلك الأمراء، اغتبت أميرا أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، ليس هذا غيبة شخصية فقط، بل هي غيبة له وفساد في ولاية أمره. لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتها، وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة، إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس وتمزق الناس وتفرق الناس. واليوم يكون رميا بالكلام، وغدا يكون رميا بالسهام، لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاة أمورها فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرها، بل إذا أمرت بخير رأته شرا. ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة: قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فأنت مثلا إذا اغتبت أحد من الكبار الذين لهم ولاية أمر على المسلمين، قيادة دينية أو قيادة تنفيذية وسلطة، فإنك تسيء إلى المسلمين عموما من حيث لا تشعر. قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه، لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف، وهذا الاستقرار إلى قلق، أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة؟ إذا كنت ذا غليان أو كان صدرك مملوءا غيظا فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيره. انظر في مساويك أنت، أنت هل أنت ناجي من المساوي؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نقول: حسناً ما قصدت، ولكن البيوت تؤتى من أبوابها. ليس طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك، لأن هذا مما يزيد المنكر. لا يثق الناس بأحد إذا قال العالم هذا منكر قال هين هذا خلوا على جنب، إذا قال الأمير هذا منكر وأراد أن يمنع منه يقول: لا، أنت ما أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك، وما أشبه ذلك. فيحصل بهذا ضرر كبير على المسلمين. والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر، أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء، العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابونه حتى يقوموا بالقسط. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعجب أيضا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يوما من الدهر إلا قليلا أنهم يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذا، اتقوا الغش، اتقوا الكذب. الغش موجود في الأسواق، في البيع والشراء والمعاملات، والكذب موجود أيضا، والغيبة موجودة. لا تكاد تجد أنهم يصبون جامهم على إصلاح العامة ويحذرونهم. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة. الشعب مكون من زيد وعمر وبكر وخالد، أفراد. إذا صلحت الأفراد صلح الشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الأمة كلها. لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر، يحب أن يطرح على بساط البحث عالم من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته ويشيعها بين الناس، أو يأخذ أميراً أو وزيراً أو رئيساً أو ملكاً فيبسطه فيضعه على البساط ثم يشرحه ويتكلم فيه ولا يذكر شيئاً من حسناته. سبحان الله، أين العدل؟ إذا كان الله عز وجل يقول الحق ووايد السبيل حتى مع في معاملة المشركين، يقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا، والثانية: والله أمرنا بها. حكم الله بينهم، قل إن الله لا أمر بالفحشاء، فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل. إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل تكلم بالعدل، أما أن تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاة الأمور منهم، فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة، أن نتجنبها، وأن نكف ألسنتنا، وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص فإنما هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسبه، كما جاء في الحديث: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا الله، قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. حتى أننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع شخصا يغتابه فأرسل إليه بهدية. من اللي أرسل؟ الذي اغتيب أرسل إلى الذي يغتابه بهدية وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة، وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا، وآخر أمرها أن تكون خراءة أو بولا. سبحان الله، هذا الواقع. المهم يا إخواني، نصيحتي لي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم. إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح فالباب مفتوح، اتصلوا بأنفسكم، اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم، ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك. ثم أعلم يا أخي، هل غيبتك هذه للعلماء أو للأمراء هل تصلح من الأمور شيئا؟ أبدا، بل هي إفساد في الواقع، لا تزيد الأمر إلا شدة، ولا ترتفع بها مظلمة، ولا يصلح بها فاسد، وإنما الطرق موجودة. ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما قلت: إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر المحاسن حتى تتعادل الكفة أو ترجح إحدى الكفتين على الأخرى. أما أن تبتلى والعياذ بالله، نسأل الله أن يحمي ألسنتنا وألسنتكم مما يكره، تبتلى بنشر المعايب وتكون أخرس في نشر المحاسن، فهذا ليس بعدل. وفقنا الله وإياكم في الخير والصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان. سبق لنا في الدرس الماضي أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره في دينه أو خلقه أو خلقته أو خلقته أو غير ذلك، كل شيء يكرهه أخوك فلا تذكره به في حال غيبته. وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأنها لا تكفر الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج، إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات. وسبق لنا أن الغيبة تختلف، أي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تفضي إليه من مفاسد. وسبق لنا أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهى الله عن الغيبة، ثم ضرب مثلا ينفر منه كل أحد، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني لو قدم لك أخوك المسلم ميتا هل تحب أن تأكل لحمه؟ الجواب: لا، كل يقول لا أحب ذلك ولا يمكن. فإذا قال قائل: ما هي المناسبة، ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه، كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم فيدافع عن نفسه. ولهذا إذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة بل يسمى سبا وشتما. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فأمر بتقوى الله عز وجل بعد أن نهى عن الغيبة، وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عز وجل. واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرته وتتبعت عورته فإن الله تعالى يقيض لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيا كنت أو ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.